بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو يوم السبت الموافق السادس من شهر شعبان، وهذا هو لقاؤنا السادس من دروسنا في تدبر القرآن بين العلم والعمل. فالحمد لله رب العالمين أن جعلنا مسلمين وجمعنا في بيئة الإيمان، نذكر الله ونمجد الله ونثني عليه ونتعلم دينه ونتبع مراضيه جل جلاله. فلله الحمد أولا وآخرا، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. أغلى شيء في خزائن الله هو الهداية، أن تهتدي إلى مالك الملك، إلى خالق هذا الكون، إلى العظيم الذي خلقك والكريم الذي يرزقك. أعظم شيء في خزائن الله هو الهداية، وإن شيء لا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. والهداية هي سلوك الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل. الهداية هي الإيمان بالله وحده لا شريك له. الهداية هي أن يجدك الله حيث أمرك ولا يفقد حيث نهاك، فأنت عبده ممتثل لأوامره. فأغلى شيء في خزائن الله هو الهداية إلى الإيمان، والإيمان أغلى شيء، أغلى شيء هو الإيمان بالله، أن تؤمن بالمؤمن الذي خلقك والذي يؤمنك من الأمراض الجسدية والأمراض القلبية، سواء كان مرض شهوة أو مرض شك أو شبه. ولهذا الله عز وجل أرسل الأنبياء والرسل بالدعوة إلى التوحيد، أرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بالدعوة إلى التوحيد والإيمان بالله عز وجل. والإيمان قسمان: إيمان فطري فطر الله عليه جميع الخلق كما سيأتي، وهذا لا يكفي، بل لابد من سقي بالإيمان الكسبي. والإيمان الكسبي نتيجة نظرين: نظر في الآيات الكونية في الملك والملكوت، ونظر في الآيات الشرعية. فأغلى شيء في خزائن الله هو الإيمان بالله عز وجل، هداية إلى الإيمان بالله عز وجل، ومعرفة ما يحب وفعله، ومعرفة ما يكره وتركه. نتكلم في هذا. كل واحد منا وكل واحدة منا، تذاكروا أنفسهم، أقول كل واحد منا وكل واحدة منا لا بد أن يتيقن أنه هو المسؤول الوحيد عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي قام فليؤذن بهذا الدين في العالم. فنسمع بهذه النية الكبيرة أننا نواب النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، وأننا نتعلم الدين حتى نصبغ هذا النوع من المخلوقات وهو البشر بصبغة الله، ومن أحسن من الله سبحانه. نسمع بنية أن نتعلم، وبنية أن نعمل، وبنية أن ندعو إلى الله ونعلم دين الله، فنأخذ الدين بقوة ونتعلمه بقوة ونجاهد في سبيله، وجاهدوا في الله حق جهاده. بهذه النيات الكبيرة الإنسان يستقبل العلوم في قلبه ويخرجها أعمالا على جسده، ذكرا باللسان ودعوة وعملا بالجوارح. نتأكد تماما أننا نذكر الله عز وجل ونتذاكر في عظمته وحمده وتمجيده، وأن الله عز وجل يذكرنا في من عنده. من ذكر مثل بين الله عز وجل يقول: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكر ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فنحن أن نتذكر فيما بيننا، وهؤلاء الذين بيننا الله، الله عز وجل اختارهم لنا وجلسنا على هذه الطاولة باختيار الله. أنا جئت ليس بنفسي، الذي سيرني هو الذي يسير، هو الذي يسيركم في البر والبحر، كما يسير الكواكب في الجو يسير من شاء من عباده لما يحب، ليتم ما يحب جل جلاله. فالحمد لله الذي جمعنا على موائد الإيمان. الناس اثنان، جند الرحمن وجند الشيطان، وكل الناس جند الشيطان إلا جند الرحمن، وجند الرحمن لهم مواصفات. هو ما نسعى إليه بتدبر القرآن، أن نكون من جند الرحمن لا من جند الشيطان. نتوجه دائما إلى الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا ويفهمنا ما علمنا ويرزقنا العمل بذلك. إذا جاع الإنسان ذهب ليأكل الطعام، هذه مؤشرات حسية في الإنسان، وإذا عطش ذهب ليشرب الماء، وإذا أصابه البرد ذهب ليستدفي، وإذا أصابه الحر ذهب للمكان البارد. هذه محسسات في الإنسان عند كل مخلوق إنسان أو حيوان. لكن متى أشعر بنقص الإيمان؟ متى أشعر بحلاوة الإيمان؟ متى أشعر بطعم الإيمان؟ إذا سرق الإنسان فمؤشر الإيمان قد نقص. إذا قام الإنسان يتهجد بين يدي ربه فمؤشر الإيمان قد ارتفع. إذا أحسن إلى الناس فقد مؤشر الإيمان قد ارتفع. إذا نظر الإنسان إلى الحرام مؤشر الإيمان قد نقص. فلا بد من تكميل الإيمان، لا بد من تكميل الإيمان. أولا، ما هي درجات الإيمان؟ ننتبه لهذه المسألة العظيمة. درجات الإيمان، أولا الإيمان درجات، الإيمان درجات. فما هي درجات الإيمان التي نسعى لتحصيلها؟ الإيمان له لفظ، مثل كان أقول الإيمان أو أنطق الإيمان، له لفظ وله صورة، كان أكتب لفظ الإيمان، وله طعم وله حلاوة وله حقيقة، وله حلاوة وله حقيقة. فالمطلوب، الله عز وجل يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فدرجات الجنة ونعيم الجنة وتنوع النعيم بحسب درجة الإيمان. والإيمان ثلاث درجات: إيمان مطلوب، وإيمان موجود، وإيمان مفقود. أعلى الدرجات هو الإيمان المطلوب، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وصلوا إلى الدرجة العالية في الإيمان. الإيمان المطلوب هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا الإيمان المطلوب، هذا الإيمان الكامل. الإيمان بالله بسبعة أمور: أن تؤمن بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه وعده وعيده، هذا الإيمان الذي يسعى المسلم ليحصل عليه، كما أحصل على يعني أعظم تجارة، أحسن ما شاء الله يعني مزرعة، أحسن مصنع، أحسن شيء. كذلك الإنسان يسعى إلى أعلى درجة في الإيمان. أعلى درجة في الإيمان هي التي تولد قوة الأعمال، قوة الأقوال، قوة الأعمال، قوة الأخلاق. هذا الإيمان المطلوب، والله عز وجل يخاطبنا لتحصيل ذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يخاطب المؤمنين، آمنوا إيمان إضافي لما عندكم. فهذا الإيمان المطلوب الذي نسعى إليه ونحصله حتى نأتي بالإيمان الكامل وننال يوم القيامة النعيم الكامل. فمن جاء بالكامل أخذ الأجر الكامل، ومن جاء بالناقص أخذ الناقص. ونحن نسعى أن نكون كاملين، لأن الله كملنا وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس. هذا أولا الإيمان المطلوب، نتذكر هذا. دون هذا الإيمان، الإيمان الموجود في حياتي أنا، الإيمان المطلوب، هذه لوحته وهذه أركان هذا الإيمان وهذه علامات أهل الإيمان. هل أنا وصلت إليه أو دونه؟ أقيس الإيمان الموجود عندي. الإيمان الموجود هو الموجود في حياة كل إنسان. الإيمان الموجود إذا كان كامل ولد الطاقة القوية لامتثال أوامر الله في كل حال. إذا جاء هذا الإيمان سارع الإنسان إلى الأعمال الانفرادية من صلاة وذكر ودعاء وقراءة القرآن وغير ذلك، وسارع إلى الأعمال الاجتماعية وهي الدعوة إلى الله وتعليم شرع الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. وبحسب قوة الإيمان تأتي قوة الأعمال. فأنا قد أكون قد آمنت بالله عز وجل، لكن ما عرفت أسماءه وصفاته على وجه الذي لي، ما عرفت عظمة ملكه وسلطانه على وجه الله، ما عرفت آياته الكونية وآياته الشرعية على ما ينبغي الإنسان يتعلم، كونوا ربانيين لما كنتم تعلمون الناس ولما كنتم تدرسون، خيركم من تعلم القرآن وعلم. بقدر نقص الإيمان تنقص الأعمال. هذا الإيمان الموجود لا بد من الجهد عليه. كن أعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته، لكن عندي نقص في معرفة ملائكته، عندي نقص في معرفة كتبه كما ينبغي، عندي نقص في معرفة سيرة الأنبياء والرسل، عندي نقص في معرفة القضاء والقدر. إذا اجتمعت هذه المعارف جاء الإيمان الكامل، ثم جاء العمل الصالح الكامل، ثم جاء الثواب الكامل من الله عز وجل، أمن في الدنيا ورضوانا من الله وجنة في الآخرة. هذا الإيمان الموجود، وكل يأخذ من الإيمان بقدر طاقته. الباب مفتوح، فمن نظر في الآيات الكونية ونظر في الآيات الشرعية ازداد إيمانه ثم زادت أعماله. الإيمان المفقود هو الذي ليس موجودا في حياتي. أنا عندي إيمان يوصلني إلى المسجد، يجعلني إذا أكلت الطعام أقول بسم الله، يجعلني أؤدي العمرة مثلا، أؤدي الحج، أخذ من الإسلام الأعمال، لكن ما هذا الإيمان ضعيف، يعني لا يقويني على العمل الاجتماعي. العمل الاجتماعي يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله، ساعة لك في العبادات و23 ساعة لك في الدعوة والتعليم، لأنك تحملت الأمانة، أمانة البشرية إلى يوم القيامة، دعوتها إلى الله وتعليمها شرع الله، حتى تصل إلى درجة إن والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين عملوا عمل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالقرآن كله يقرر هذه الأمور، وهذه الأمة أمة النيابة، إنما بعثتم ميسرين، تتعلم العبادة وتتعلم الدعوة، لأن نائبة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته أعطيت وظيفة الأنبياء لأن خير أمة. فالإيمان ثلاث درجات، إيمان المطلوب، تحته الإيمان الموجود، تحته الإيمان المفقود. نجتهد على الإيمان المفقود حتى يكون موجود، ونجتهد على الموجود حتى نزيده باستمرار في النظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات القرآنية وحضور مجالس الذكر ومجالس العلم التي تزيد الإيمان الموجود ليرقى إلى الإيمان الكامل. والإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي ويزيد بالنظر والتفكر في الآيات الكونية والآيات الشرعية. هذا الإيمان، الإيمان ثلاث درجات. نحن الآن الحمد لله الله من علينا ونحن مؤمنين، لكن الذي عنده 1000 ريال لا بد يجتهد حتى تزيد مبالغه، لأن عنده مطالب لسيارته، مطالب لأهله، مطالب لبيته، مطالب لأعماله. فنحن نجتهد على زيادة الإيمان كما نجتهد على زيادة الأموال، هذه أسباب وهذه أسباب. وزيادة الإيمان ممكنة لكل إنسان عنده قلب وبدن، لا يشترط فيها رأس مال. رأس مالك أن تسلم قلبك لله وتسلم جوارحك لله، واتقوا الله ويعلمكم الله. اللي يقبل على الله عز وجل الله يهديه، والله عز وجل اللي يبعد عن الله عز وجل الله يتركه وينساه. فهذا أهم شيء للناس، نحن المخاطبون كيف نرقي الإيمان الموجود بالإيمان المفقود حتى نصل إلى الإيمان الذي الله عز وجل وعدنا فيه بالفلاح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فموعود الله عز وجل على الإيمان هي على الإيمان الكامل، على الإيمان الكامل. إذا جاء الإيمان الكامل جاء النصر الكامل، جاءت العزة الكاملة. وإذا نظرنا في حياتنا وجدنا أن أحوالنا لا تسوى. لو طبقناها بالقرن الأول الذين فيهم أربع صفات الدعوة إلى الله، أولا عبادة الله والدعوة إلى الله وتعليم وتعلم شرع الله والأخلاق العالية، هذه أعمال القرن الأول الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني مجموعة صفات لا أشخاص. لكن الصف الأول هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هم قدوتنا، فنستقيم خلف هذا الصف، نستقيم خلف هذا الصف. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، فنسير ونعلم أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وأقضية الله القدرية في ملكه العظيم الجاري الآن من هذه الحروب وسفك الدماء إنما جاءت على وفق الحكمة، جاءت على وفق القدرة المطلقة المقرونة بالحكمة المطلقة المقرونة بالخير المطلق والمقرونة بالعلم المطلق لله عز وجل. فما يجري من قضاء الله في ملكه فعليك أن ترضى به، عليك أن ترضى به. لكن ما يجري في ملك الله عز وجل من الكفر والمعاصي نحن لا نرضى به، لأن ما نرضى إلا بما أمر الله ورسوله أن نرضى به. لكن أحكام الله القدرية وأحكام الله الشرعية يجب أن أخضع لهذه ولهذه وأرضى بهذه وبهذه، وهو جل جلاله هو الحكيم العليم الذي يعلم ما لا نعلم. فهذه الآن درجات الإيمان، لابد نشعر أننا فقراء وأن إيماننا ناقص وأعمالنا ناقصة وأخلاقنا ناقصة. كيف نكملها؟ بزيادة الإيمان حتى نذوق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان. فالإيمان كما في الأطعمة فوائد غذائية وفي فيتامينات ومنافع الله يدع فيها، كذلك الإيمان يعني له طعم وله حلاوة وله حقيقة، فكيف نذوق هذه الأمور؟ الإيمان درجة، له طعم وله حلاوة وله حقيقة. طعم الإيمان بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه، هو الذي يربيني فلا ألتفت لأحد سواه، إنما أقوم بما أمرني به وهو يرزقني ويضع رزقي مكانا وزمانا وكمية ونوعية يصلني هذا الرزق. فالرزقك يعرف الطريق إليك وأنت لا تعرف الطريق إليك، لأن الله عز وجل أمره أن يأتيك، أنت تموت نفسك حتى تستكمل رزقها واجبا. ذاق طعم الإيمان يقول صلى الله عليه وسلم من رضي بالله ربا، رب عظيم له الأسماء الحسنى والصفات العليا تكفل بجميع حوائجه، وأنا مؤمن بالمؤمن الذي بيده الأمن، أمن من الجوع، أمن من الخوف، الأمن السياسي، الأمن الاقتصادي، بيده الأمن كله. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. وبالإسلام دينا يتعبد لله عز وجل بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه الأعمال الظاهرة. وبمحمد الرسول، بمحمد رضي بالله ربا وبمحمد الرسول وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول يكون لا يسمع كلام أحد إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أولا المقدم، يعني ننتفي أمر الله وأمر رسول صلى الله عليه وسلم، وما لم يوجد في هذا وهذا فنقتدي بالصحابة رضي الله عنهم وهكذا. من الذي يذوق طعم الإيمان هو من رضي بالله ربا ولم يلتفت لأحد سواه. لا تردني الوظيفة ولا فلان ولا فلان ولا نسبي ولا شهرتي ولا علمي ولا مالي. الله رب العالمين هو الذي يربيه. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. بمحمد رسولا تطابق حياتي حياة النبي صلى الله عليه وسلم في نيته وفكره، في أربعة أمور: نيته وفكره، وفي أقواله الحسنة، وفي أعماله الصالحة، وفي أخلاقه العالية. هذا لا قطع من الإيمان، واستأنس بالله واستوحش من غيره. الإنسان لا يقوم من الطعام الشهي إلى ما دونه. وهكذا عرف الله زهد فيما سوى الله. هذا طعم الإيمان. والطعام غير الحلاوة، قد يكون الطعام حلو أو حامض أو بأي طعم، فالطعام نتذوقها باللسان. بعد ذوق الطعام نعرف أنه حلو أو حامض، مالح أو معتدل، حار أو بارد، ذاق طعم الإيمان. هذا ذوق طعم الإيمان، من رضي بالله ربه وبالإسلام دينا أو بمحمد رسوله. ثانية: حلاوة الإيمان. بعد ذوق الطعام نجد الحلاوة أو المرارة. حلاوة الإيمان بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. عرف الله بعظمته وكبريائه فكبره، وعرفه بنعمه وإحسانه فأحبه، وعرف قوته وقهره وجبروته فخافه. فأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا وجد طعم حلاوة الإيمان. بعد ذوق الطعام نحس بالحلاوة. بعد هذا الرضا بهذه الأمور الثلاثة يأتي ذوق حلاوة الإيمان، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فنحن نتكلم مع الجار ومع العمال، مع زملائنا في العمل، مع أخواننا وأخواتنا، ونتفكر لمراد الله منهم لا لمرادنا منهم. أنا جئت بالكهرباء أو السباك أو الدهان أو جئت بأي عامل، أتفكر كيف يحقق هذا مراد الله منه قبل أن يحقق مرادي أنا منه بقضاء حاجة. الزوجة تتفكر لزوجها كيف ينتفع أمر الله، والزوجة تتفكر لزوجته لتحقق أمر الله قبل أن يحقق حاجته، وهي كذلك. هذا هو الفكر العالي، أن يكون الله وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أحبه لأنه يعظم العظيم، أحب فلان أو فلانة لأن تكبر الكبير وتشكر العظيم وتطيع الله وتمتثل أمر الله وتدعو إلى دين الله عز وجل. لا أحبه لرئاسته أو شخصيته أو قرابته، هذه محبوبات سفلية. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، متفق عليه. وجد هذه السلعة الذهبية الغالية وهي الإيمان، وذاق طعمها وحلاوتها، فيكره أن أن يعود إلى الكفر اللي هو الظلمات كما يكره أن يقذف في النار. ومن عرف منجم الذهب لم يخرج منه إلى منجم الفحم. من عرف الإيمان آمن بالله وزاد في أعماله الإيمانية ليكون مقامه عند ربه مقام عالي. نتذكر هذه المسائل العظيمة. فهذا طعم الإيمان عرفناه، وهذه حلاوة الإيمان عرفناها. بعدها تأتي الدرجة الثالثة، الدرجة المطلوبة، وهي حقيقة الإيمان. فالإنسان إذا دخل السوق وليس بيده نقود فلا يمكن أن يأتي بالبضائع، لا بد من حقيقة الإيمان، لأن الجنة غالية ولا بد لها من سبب وهو الإيمان والأعمال الصالحة. فالذي يعمل بالحقائق ويعبد الله كأنه يراه يوم القيامة يصل إلى الحقيقة، أولا يسعد في الدنيا ويوم القيامة يصل إلى الحقيقة، جنة عرض السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ألا إن سلعة الله غالية، ألا من مشمل إلى الجنة؟ الدنيا ما جاءت في النوم والأمان، فكيف بالجنة؟ لا بد وجاهدوا بالله حق جهاده، جهد على النفس وجهد على الغير، وصبر طويل، وحياة مملوءة بالأعمال، ويوم القيامة تدخل دار الجزاء والثواب وينقطع العمل. فكيف نصل إلى الحقيقة؟ بالمجالس الإيمانية يزيد الإيمان، وبالمجالس العلمية يزيد العلم، وأعظم أنواع العلم هو العلم بالله وأسمائه وصفاته. هذه المذاكرات الإيمانية التي تملأ الإيمان بالقلب. فحقيقة الإيمان الله ذكرها في القرآن، تحصل لمن كان عنده كمال اليقين وحقيقة اليقين وحقيقة الدين، وقام بجهد الدين عبادة ودعوة وهجرة ونصرة وجهادا وإنفاقا وصدقا وصبرا وبذلا وتركا. حقيقة الدين تقوم بكمال التضحيات، بحمل النفس على طاعة الله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وحمل النفس على الجهد على الناس حتى يخرجوا من الظلمات إلى النور، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الرذائل إلى الفضائل، ومن الجهل إلى العلم. حقيقة الدين أو حقيقة الإيمان تحصل لمن كان عنده كمال اليقين على أن الله بيده كل شيء وغيره ليس بيده شيء. وحقيقة الدين لمن كان عنده كمال اليقين، وحقيقة الدين حقيقة الدين موجودة في حياتي ظاهرا وباطنا، فقلبي متعلق بالله وجوارحي راكعة وساجدة لله عز وجل. وقام بجهد الدين عبادة فيما بينه وبين ربه، ودعوة فيما بينه وبين خلقه، وهجرة ونصرة، تتحرك من أجل الدين لدول العالم لنشر الهداية، كما تسير الشمس في العالم وتعطيه النور والأبصار، وكما تسير السحب في العالم، أنت موكل بنشر الهداية كما أن السحب موكلة بنشر النور في العالم، الشمس موكلة بنشر النور في العالم، والسحب موكلة بنشر القطر أو المطر في العالم. تبذل عطاء من أجل الدين، من أجل إعلاء كلمة الله. أبو بكر خديجة وضعت كل مالها في سبيل الله ليكون كل مسلم ومسلمة في صحيفتها يوم القيامة. أبو بكر كل ماله للدين، عمر نصف ماله للدين، أبو بكر ماله ووقته وكل ما يملك كله للدين قدمه، خديجة قدمت كل ما تملك. وبحسب البذل الله عز وجل يعطي الإنسان المراتب العالية. خديجة لما قدمت مالها للدين جاء سلام مخصوص من الله عز وجل، جاء بجبريل قال يا محمد السلام عليك السلام، وأمره أن يعني يسلم على خديجة لأن كانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم وتؤنسه وتريحه وتطيب قلبه، لما قال والله لقد خشيت على نفسي لما كان في غار وجاءه الملك جبريل، قال والله لقد خشيت على نفسي، قال كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لفصل الرحم وتحمل الكلب وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، أخلاقك عالية. وكان محبوبا في مكة، لكن لما قام بالدعوة تعرضت مصالح الظلمة للخطر فاتهموا، قال ساحر كذاب شاعر مجنون، ولهذا أول من يطلع بهم الفقراء والمساكين. فحقيقة الإيمان حقيقة الدين تأتي بالتضحيات، والصحابة لما ضحوا تحصلوا على الإيمان وصاروا خير القرون. الدنيا جسد كبير وفي داخلها وروحها الدين، وروح الدين هو الدعوة، وروح الدعوة هو التضحية، والتضحية هي البذل والترك، تترك من أجل الدين كما ترك المهاجرون ديارهم، وتبذل من أجل الدين كما بذل الأنصار بيوتهم وأموالهم للمهاجرين. هنا يأتي رضوان الله عز وجل ورضاك عن الله عز وجل ويقوم الدين. ما قام الدين إلا بالتضحية. في مكة ما قام الدين، يعني 39 إلى 40 اللي أسلموا في بداية الدعوة، لكن انتشر الدين بعدما جاءت التضحية، بعدما هاجر المسلم من المدينة وقام علم الله صدق الصحابة وجاءتهم النصرة في بدر وغيرها. فالذي يريد أن يصل إلى هذه الدرجة يجعل وقته كله للدين، فلا تفوت عليه دقيقة واحدة، لا يعمل عمل إلا وفق السنة. وحتى تكون حياة الإنسان مطابقة حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يمتلئ قلبه بالإيمان، ولا بد أن تزين جوارحه بالأعمال. والأعمال حصل من العلماء أكثر من 4000 سنة يتزين بها الجسد، يعني أداب مثلا أداب مثلا الصلاة، أداب السفر، أداب النوم، أداب الأكل، أداب السلام، طريقة الوضوء، طريقة الصلاة، طريقة الصيام، هذه تسمى يعني سنن الدين، ظاهر الدين، جسد الدين. أما روح الدين فهو الإيمان والتقوى والصدق واليقين والتوكل على الله والخوف من الله عز وجل. هذا أعلى شيء الإنسان في هذه الحياة. إذا يعني جاءه الموت فهو لا يحزن على مثلا الأهل والمال والأولاد، إنما يحزن على فراق الأعمال الصالحة وذكر الله وتسبيح العظيم وتكبير الكبير وامتثال أوامر الرب. هذه جنة المعرفة الموصلة إلى جنة الزخرفة يوم القيامة. جنة المعرفة هي أن تعرف الله بأسمائه وصفاته وتعمل بموجب ذلك، جهد على نفسك وجهد على غيرك. هذا الذي وصل إلى حقيقة الدين صار الصغير عنده كبيرا والكبير صغيرا، وبذل كل شيء من أجل الدين، وأصبح قلبه معلق بالقوي بالسميع بالبصير بالكريم، فلا تجده إلا في العبادة في الدعوة في الجهاد في التعليم في صلة الرحم في جميع الأعمال، ينوع الطاعات لأن امتلأ قلبه بالإيمان وعبد الله كأنه يراه، وصل إلى حقيقة الدين. كذلك جهد وإنفاق. شجرة الدين لا بد من سقيها بالماء، شجرة نباتية يسقيها بالماء فتكبر وتطرح الثمار. كذلك شجرة الدين لا يمكن تكبر إلا بالتضحية بالبذل والترك، ولا بد من الصبر. ولا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأ لم يكن ليصيبه. من هؤلاء؟ ما صفة هؤلاء الذين وصلوا إلى حقيقة الدين؟ الله أعطانا موافقاتهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أعمال قلبية. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والأعمال بدنية، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فإقامة الصلاة جهد عبادة العبد بينه وبين ربه، والإنفاق بينه وبين خلقه. ثم يقول الله عز وجل في آية أخرى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. ماذا لهم؟ لهم مغفرة ورزق كريم. هم آمنوا وهاجروا من أجل الدين وجاهدوا في سبيل الله بالدعوة وبالجهاد والقتال في سبيل الله. والذين آووا ونصروا في المدينة، وهذا الهجرة والنصر تستمر إلى يوم القيامة في أي بلد، تهاجم من أجل الدين وتنصر من أجل الدين. أناس يستقبلون وأناس يتحركون من بلادهم، كما تتحرك الشمس في العالم وتنور العالم، كذلك الداعي يمشي بالعالم ينشر الهداية ينشر الدين يستفيد ويفيد. فالداعي عنده مخطط: الأرض دكانه والناس زبائنه وأوامر الله سلعته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن صفات هؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الدرجة العالية: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا كم الإيمان وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون الذين صدقوا الاعتقاد بالعمل. فنسعى لنصل لهذه الدرجة العالية الكبيرة. هذه درجات الإيمان، ولننظر في أيها نحن، هل ذقنا طعم الإيمان أم ذقنا طعم الفواكه واللحوم والوجبات؟ لا بأس نأكل هنا من الطيبات، لكن نستعين بهذه الطيبات على طاعة الله. السيارة ليست مقصودة، المقصود أن توصلني إلى المكان الفلاني، البدن هذا ليس مقصود، المقصود الروح اللي راكب فيه كيف يستقيم على أمر الله ويأمر هذا البدن بالحركة، يأمر بأكل الطيبات واجتناب الخبائث ويأمر بالدعوة إلى الله. فهذه درجات الإيمان، طعم الإيمان ويكون بالرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. حلاوة الإيمان تكون بثلاثة أمور: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. من أحب في الله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وثالثة: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يكره في الله. كفر عنده أنجس شيء وأقدر شيء وأبغض شيء. هذا لماذا؟ قال لأنه وجد حلاوة الإيمان الذي يصله بالله ويصله بالملائكة ويصله بنعيم الجنة. أما حقيقة الإيمان فهي تحصل للإنسان لمن كان عنده كمال اليقين على الله عز وجل وقام بالدين كله، امتثل الأوامر واجتنب النواهي ثم قام بجهد الدين عبادة ودعوة، هجرة ونصرة، جهادا وإنفاقا، وصدقا وصبرا وبذلا وتركا. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. هؤلاء لا غيرهم. فحتى تكون منهم لابد أن تعمل بأعمالهم وتتصف بصفاتهم. نتذكر هذا ما شاء الله، نسمع الله عز وجل ونسمع الحاضرين ونسمع أنفسنا بنية هداية أنفسنا وهداية البشرية، لعلك تقوم يوم في يوم من الأيام مقاما تحمد الله عز وجل عليه ويحمدك الناس عليه ويجعلك الله عز وجل شمسا تسير في العالم. الله يجعل من الصغير كبير ويجعل من القليل كثير بالتواضع والانكسار وطلب الخير من الله عز وجل. فالله عز وجل يعطي ويمنع، يعطي من طلب ويمنع من لم يطلب، لعله أن يطلب فيعطي. أهل هذه الصفات هم الذين اشتراهم الله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي باعكم به ولكم الفوز العظيم. هذه السلعة التي فيها الصفات الكاملة هي التي اشترعها الله. هؤلاء الذين وصلوا إلى حقيقة الإيمان هم الذين اشترعهم الله. والله لا يحتاج إنما ترغيبا لنا حتى ننافس ونسارع إلى مرضاته. الله عز وجل الله غني عن العالمين، ولكن هذا من باب الترغيب. اللي خلق السلعة هو الله، واللي اشتراها هو الله، واللي يدفع ثمنها هو الله، واللي مكنها من العمل هو الله. ما هي صفات هؤلاء الذين اشتراهم الله الذين يوصل لحقيقة الإيمان ولحقيقة اليقين؟ صفاتهم عشر. التائبون بعدها مباشرة، بعد هذه الآية مباشرة، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمنون بالمعروف والنهون عن المنكر والحذرون من حدود الله وبشر المؤمنين. هذه الصفات، هذه السلعة التي اشتراها الله عز وجل. هؤلاء المؤمنون الذين يحبهم الله عز وجل هم من وصلوا إلى هذه الدرجة العالية في الدين. وكذلك من صفات أهل هذه الدرجة ما قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات، هذا صفحة، أسلم قلبه وجوارحه لله، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، والصادقين والصادقات، والصابرين والصابرات. يعني كل الصفات على درجات الكمال. يعني مثل الصابر والصابرين والصابرات، الصابر ما يسمى صابر حتى يكون يكمل أركان الصبر، يصبر على طاعة الله ويصبر عن معصية الله ويصبر على أقدار الله. الصابر أعلى درجة في الصبر هي ما تحققت به في هذه الأمور الثلاثة: أن أصبر على الطاعات، وأصبر عن المعاصي، وأصبر على أقدار الله المؤلمة. هذه الصفات يحبها الله، يحب الصابرين، والله يحب الصابرين، إن الله مع الصابرين. هذه الصفات أجمل من الأزهار والثمار على الأشجار إذا تزين بها المسلم، فهو زينة في نفسه، مليح بنفسه، ومن رآه مليحا سارع إليه وتخلق بأخلاقه. ولهذا يقولون الداعي مليح بالتوحيد والإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة يذهب إلى مليح، وهي بيئة الإيمان مثل هذا الجو الإيماني. أنتم ما شاء الله اجتمعتم مع بعض، مؤمن مع مؤمن، ومؤمنة مع مؤمن مؤمنة، هذا يعني مليح المؤمن يذهب إلى مليح جو إيماني مثل هذه الدروس وأمثالها، أو يذهب إلى مكة يختلط بالجو الإيماني، جو العبادة هناك. مليح يذهب إلى مليح وهو المؤمن، يذهب إلى المسجد، يذهب إلى العمرة أو الحج، يذهب إلى درس علمي. مؤمن يعني يذهب إلى جو مليح. هذا العابد بس، لكن الداعي مليح بتوحيده وإيمانه، يذهب إلى المليح تارة وهو المسجد أو العمرة أو الجو الإيماني مثل هذا، ويذهب إلى القبيح تارة وهو الكافر المشرك، فيدعوه إلى الله فيزداد هو ملاحة، وينشر الملاحة وهو الدين، ويكون سبب لدخول مليح جديد في الدين وهو من اهتدى على يديه. الداعي عابد وداعي، لكن العابد جهده على نفسه كالقطرة، الداعي جهده على نفسه وعلى غيره كالبحر. العابد مليح يذهب إلى مليح، يذهب إلى الصلاة، يذهب إلى جو إيمان، يدرس علمي، عمرة، هذه جو عبادي فيزداد ملاح. لكن العابد يفوق، يذهب إلى الجو الإيماني، أو يذهب هو مليح يذهب إلى مكان مليح وهو مكان وهو مجموعة المؤمنين أو أماكن العبادة الطيبة. وكذلك يذهب إلى قبيح وهي أماكن الكفر والكفار والشرك والظلم، فهناك ينشر الملاحة ويزداد ملاحة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، بذل كل شيء من أجل الدين فالله يهديه. لا يمكن يهدي الإنسان الناس يدعوهم إلى الله إلا والله يعطيه مثل ما يعطي الناس. يعطي شيء يرجع إليه هو. ولهذا في الكلام للداعي قبل السمع، ثاني يكلم نفسه، القلب يكلم البدن، القلب يكلم الأذن يقول اسمعي، ويقول للعين انظري في الملك وما يكون، ويقول للبدن اعبد الله، اعبد الله ما لكم من إله غيره. فهذه الصفات التي يحبها الله عز وجل، والذين وصلوا إلى درجة يعني اليقين، درجة عالية حقيقة الإيمان وحقيقة اليقين. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، وبقدر الاتصاف بهذه الصفات تزداد محبة الله لك ويزداد عملك وترقى درجاتك في الجنة. والصادقين والصادقات، الله أكبر، والصابرين والصابرات، والخاشعين والخاشعات، والمتصدقين والمتصدقات، والصائمين والصائمات، والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ماذا لهم؟ عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فنسأل الله عز وجل أن يرقينا إلى هذه الدرجات، وليست صعبة إذا يكثر من مجالس الإيمان ويجلس بالتواضع والافتقار وحب كلام الله وكلام الرسول وتعظيم الله وتوقير الرسول. الله عز وجل أنعم علينا بكل نعمة ونزل بذل كل شيء من أجل تنتشر الصلاة في العالم، ينتشر الصوم في العالم، تنتشر الهداية في العالم، فنحن نحبه ونصلي ونسلم عليه، ولا يمكن أحد يدخل الجنة إلا وراءه، فله فضل على جميع الخلق. فنتذكر هذه المسائل. القلب الآن يتحدث مع الجوارح، يتحدث مع هذا الإنسان، كأن القلب شيء وهذا البدن شيء، هذه آلات الله خلقها للحركة والعمل، فالقلب يخاطبها بهذه المسائل ويطلب منها أن ترضي الله عز وجل وأن تحب الله، حب الله عز وجل، وأن تسارع إلى مرضاته جل جلاله. ومن تدبر القرآن وجد أن القرآن كتاب الدعوة إلى الإيمان والتوحيد، وكتاب الهداية، وكتاب الأحكام، وكتاب الأجر والثواب. كتاب عظيم يتكلم عن الله عز وجل بأسماء وصفاته، ويتكلم عن أنبيائه ورسله، ويتكلم عن اليوم الآخر ماذا فيه. هذا موضوع القرآن، لا بد من نقل العلم إلى عمل، ولا بد من معرفة المخطط والمقرر حتى أسير على الصراط المستقيم وأرضي ربي جل جلاله. وأساس ذلك كله هو وجود الإيمان. متى ما وصل الإنسان إلى درجة عالية في الإيمان ضحى بكل شيء من أجل الدين وبذل كل شيء من أجل الدين، فجاء رضوان الله له عليه، وجاءت حقيقة الدين وانتشرت في العالم. الآن العالم يحتاج إلى حركة الرجال والنساء في العالم لنشر الهداية في العالم، ومن لم يتحرك بالفضيلة حركه الشيطان بالفضيلة، ومن لم يتحرك بالدين حركه الشيطان بالدين. فنحن أمة، خير أمة أخرجت للناس، هذا القرآن بلاغ للناس، والله طلب منا أن ننقله للعالم. فالعالم الآن 245 دولة، وفي كل دولة مدن، وفي كل مدينة قرى، وفي كل قرية بيوت فيها رجال ونساء وأطفال. لا بد تكون عندي هذه النية الكبيرة لنشر الهداية في العالم، ولكن المولد لهذا هو وجود رأس المال عندي، هو الإيمان. إذا جاء الإيمان في القلب جاء كل شيء، وإذا جاء المال للمزرعة نبت كل شيء، وإذا جاء المال في الجيب اشتريت كل شيء واحدة بواحدة. فالإيمان إذا جاء أزهرت وأثمرت أجساد البشرية وقلوبها بالإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق العالية، وإذا تركناها تنجست بذلك. مرة كنت في اليابان ودخلت شارع كان طوله 30 متر داخل مدينة طوكيو وعرضه 100 متر في ألوان الجرائم والفساد والمصورين وما لم يخطر على البال من أنواع الفساد والضلال في العالم. سوق للشيطان ركز فيه رائحة. ودخلنا فيه والناس يعني يكادون يدخلون إلى قلوبنا بشكل خاص. وهذا مكان للشيطان يربي فيه الناس ويعدهم إلى نار جهنم. لا بد من أن نتجول في العالم حتى ننشر النور كما الشمس نشرت النور في العالم. أحد الأخوة يقول ذهب إلى السويد فوجدت عندهم كابينات للانتحار، كابينة على الغاز، كابينة على الكهرباء، كابينة على الاحتراق في النار. قلت ما لكم؟ قالوا مللنا من الحياة، صار عندهم كل شيء. يقول فمشيت في الطريق فإذا بنات وإذا أولاد أشكالهم أشكال العرب. فقال لي أحد السكان المسلمين هناك آباؤكم وأجدادكم تحرقوا بالفضيلة فانتشرت الفضيلة بالعالم وانتشر الإسلام في العالم حتى وصل إلى حدود فرنسا ووصل في المشرق والمغرب إلى جهات كثيرة. آباؤكم وأجدادكم تحركوا بالفضيلة فانتشرت الفضيلة في العالم وأنتم تحركتم بالفضيلة فهذا نتاج أولادكم أبناء وبنات من الزنا أشكالهم أشكال العرب. فمن تحرك بالفضيلة نشر الفضيلة في العالم وهو يعيش من الفضيلة إلى الفضيلة، ومن تحرك بالفضيلة جاءت الفضائل في بدنه وانتشرت الفضائل في العالم. ونحن مطلوب أن نكون كالشمس إنارة وكالسحب التي تنقل من الماء الذي ينبت من كل زوج بهيج، وأن نكون كالأرض الحنونة نرحم الناس ونشفق على الناس فبما رحمة من الله لنت لهم، نكرمهم ونعطيهم ونحتفي بهم حتى يدخلوا في الدين ويحبوا الدين من خلال أخلاقنا. هل الإيمان لابد منه؟ لابد من الجهد عليه حتى يأتي. فإذا جاء جاء كل شيء، وإذا فقد فقدنا كل شيء. فالإيمان أعلى درجاته اليقين أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون أبدا، وأن الأمور كلها بيد الله، وأن الله له ملك السماوات والأرض ونحن عبيده من الكبير إلى الصغير. وعلى درجات الإيمان هو اليقين. لماذا؟ لأنه إيمان لا شك معه ولا تردد بأن تتيقن أيها المسلم أن ما غاب عنك تتيقن أن ما غاب عنك كما تشاهد ما حضر بين يديك على حد سواء. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. تتيقن أن ما غاب عنك الله غيب، الملائكة غيب، الكتب غيب، الرسول غيب، القدر غيب، اليوم الآخر غيب. تتيقن ما غاب عنك كما تتيقن أو كما تشاهد ما حضر بين يديك. هذا هو الإيمان. الإيمان هو الإيمان التصديق بالغيبيات. أما المشاهدات فنشترك فيها نحن والكفار والحيوانات. فاليقين أن تتيقن ما غاب عنك كما تشاهد ما حضر بين يديك على حد سواء، فتعبد الله كأنك تراه. وهذا هو مقام الإحسان. فإذا صار ما أخبر الله به من الغيب فيما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بمنزلة المشاهد، فهذا هو كمال اليقين وحق اليقين. وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الشيطان غرنا قال أنتم مؤمنين وأنتم من أهل السنة والجماعة، غرنا بمثل هذا الكلام حتى لا نرقي الدين، لا نرقي الإيمان، لا ننشر هذا الإيمان في العالم. سلع، ملابس، سيارات، كل السلع لابد أن تصنع وتسوق. كذلك الدين إذا قمنا به بأنفسنا لابد أن نقيمه في العالم. كونوا قوامين لله. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا بينك وبين ربك. يا المدثر قم فأنذر بينك وبين الخلق. كونوا قوامين لله. وقوموا لله قانتين. فأقم وجهك للدين حنيفا. ما في في الدين نوم، الدين كله قيام، أن يراك الله قائما، يراك القائم على كل نفس قائما بين يدي عابدة وبين يدي أهل الكفر داعية وبين يدي أهل الجهل معلمة وبين يدي الفقراء والمساكين والضعفاء محسنا. من أراد أن ينقل القرآن إلى حياته ويجعله حياة عملية فليجد إيمانه ويجد في موائد الإيمان ويرقي قلبه ويملأه بالإيمان حتى تسهل عليه الطاعات وتثقل المعاصي وتكون محبوباته علوية لا سفلية، ويكون مقامه في الدنيا بين يدي ربه ليكون يوم القيامة في مقعد ست عند مليك مقتدر. نحن محتاجون، نحن فقراء، نحن ضعفاء، ليس بأيدينا شيء ولا نملك شيء، لكن ربنا الذي نؤمن به ملك عظيم قادر قاهر غني كريم لطيف رؤوف رحيم، كل ما نحتاجه عنده هو، فلا نذل أنفسنا لغيره ولا نقف بباب أحد سواه. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. متى؟ إذا جاء اليقين على أن ما غاب عنك من علم الغيب كأنه مشاهد بين يديك، فتقف بين يدي ربك كأنك تشاهده وتنجيه وتكبره وتعتذر منه وتثني عليه وتمجده وتنتفي الأوامره وتجتنب نواهيه، كأنك تعلم أنه يراك. فإن لم تستطع فاعلم أنه يراك هو الأولى. أعلى درجات الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تشاهده يراك يراك. ولهذا إذا اعتقدت أنه يراك حسنت العمل، فلم تتكلم إلا بخير. فإن تكلمت سمعك، وإن تحركت رعاك، وإن أضمرت فهو عليم لما في صدرك. فتتعبد لله عز وجل بهذه الصفة. إن لم تصل إلى هذه الدرجة فلك الدرجة الثانية، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك، أنه يراك، يعني أنت لا تستشعر أنه يراك، لكن اعلم أنك تراه، لكن اعلم أنه يراك، اعلم أنه يراك، فحسن العمل له واقبل عليه بالافتقار والتذلل، وأنك المحتاج وهو الغني الذي العطاء أحب إليه من المنع. هذه الدروس الإيمانية إن شاء الله إذا يسر الله عز وجل دعنا نعرض في درس أو درسين عن الإيمان بالله عز وجل، لنعرف حلاوة الإيمان وطعم الإيمان، كيف وجده الأنبياء والرسل، كيف وجده موسى في أمام السحرة، كيف وجده في قصر فرعون، كيف وجده وهو حين رأى النار في ديار شعيب، كيف وجده إبراهيم وهو يلقى في النار، كيف وجده محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، في غزوة بدر. فلا بد للإيمان من أربعة جهود حتى تصل إلى حقيقة الإيمان، كما لجلب الأموال أو تحصيل الأموال أربعة جهود: جهد على تحصيل المال البيع والشراء والحركة، وجهد على حفظ المال حتى ما يصرف، وجهد على تنمية المال، وقبل هذا جهد على الانتفاع بالمال، اشتري سيارة، اشتري بيت، تزوج، جهد على تحصيل المال، جهد على حفظ المال، جهد على الانتفاع بالمال، جهد على نشر المال وتنمية المال حتى يكون لفروع دول العالم في أماكن مختلفة حتى يكون مالي كثير. كذلك الإيمان يحتاج إلى أربعة جهود. جهد الأول جهد على تحصيله بالنظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات الشرعية ولزوم بيئة الإيمان، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. جهد على حفظه بالجو الإيماني، الجو الذاكر الذي نستفيد منه خمس صفات وقد ذكرناها. وفي الجو الإيماني هذا نستفيد خمس كرامات: نتعلم الدين ونعمل بالدين ونثبت على الدين ونترقى في الدين وننشر الدين. وأحيانا التفريع يدعى الإنسان ينسى ما سيقوله، نسأل الله أن يهدينا ما سنقولها نحن لا نعلم بما كنت تتكلم قبل قليل، فتذكر هذا لعلنا نذكره إن شاء الله. تذكر، بارك الله فيك. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليه. فالله عز وجل خلق هذا الإنسان بيده وأكرمه لأنه يريد أن يكون خليفة في الأرض، والله عز وجل أعطانا الأبصار لنرى بها المخلوقات ونميز طريقنا ونعرف الأشياء التي نحتاج إليها، وأعطانا البصائر التي نخترق بها المخلوقات إلى الخالق، ونخترق الصور إلى المصور، ونخترق الدنيا إلى الآخرة، ونخترق ما تحبه النفس إلى ما يحبه الرب. الأبصار لرؤية المحسوسات، ورؤية المحسوسات الكونية في ملك الله العظيم تولد الإيمان في القلب، لكن القصد البصائر، فالأبصار تمد البصائر بالحق. والدين كله حق، الله هو الحق والقرآن حق والدين حق والجنة حق والنار حق، فالله عز وجل يريد أن نمشي على هذا الحق. فالله أعطانا الأبصار لنرى بها المخلوقات، وأعطانا البصائر لنخترق بها المخلوقات. نخترق إلى أين؟ قال تتجاوز المخلوقات إلى الخالق فتقول ما أعظمه ما أكبره ما أعظم ملكه، سلطانه عظيم وملكه كبير، هذا خلقه وهذا فعله وهذا تدبيره، السماوات له والأرض له، الجبال له والبحار له، الرياح بيده، الإنس له، الجن له، هو ملك الملك تبارك الذي بيده الملك على كل شيء قدير. فإذا رأيت المخلوقات ببصيرتك تخترقها إلى خلقها، وإذا رأيت الصور تجاوزتها إلى المصور، وإذا رأيت الأرزاق تجاوزتها إلى الرازق، وإذا رأيت الدنيا تجاوزتها إلى أنه بعد هذه الدنيا لابد أن يكون في شيء، لأنه في غم لبعض الناس، فلابد أن الله عز وجل يقضي بين الناس، ينتقم للمظلوم من الظالم اللي ينتقم منه في الدنيا، وتتجاوز الأموال والأشياء إلى الإيمان والأعمال الصالحة، وتتجاوز محبوبات النفس إلى محبوبات الرب. هذه البصيرة التي جعلت الإنسان يترقى في درجات الإيمان، فيخرج من الصورة إلى الطعم إلى الحلاوة إلى الحقيقة التي هي كمال اليقين، فأصبح يرى بهذه البصيرة. فبالأبصار نرى فعل المخلوق، نرى فعل المخلوق، الشمس تشرق والأرض تنبت، وفلان يقود السيارة، وفلان تطبخ الطعام أو تخيط الثياب. بالأبصار نرى فعل المخلوق، وبالبصائر نرى فعل الخالق في المخلوقات، يرسل الرياح ويسير السحب ويقلب الليل والنهار. فلا بد الإنسان أن يعيش في هذا الجو الإيماني وإذا عاش الإنسان في الجو الإيماني رأى فعل الله في المخلوقات. إذا عاش الإنسان في الجو الإيماني يرى الله يفعل في المخلوقات ما يشاء، يرى يفعل في المخلوقات ما يشاء. هذا رطب وهذا يابس، وهنا ليل وهنا نهار، وهذا حار وهذا بارد، وهذا ليل وهذا نهار. يرى الله عز وجل بالجو الإيماني اللي ذكرني بالله، أرى الله يفعل في مخلوقاته ما يشاء. يأتي الحر إذا شاء، ويأتي البرد إذا شاء، ويأتي الأمن إذا شاء، ويأتي الخوف إذا شاء، تأتي العزة إذا شاء، ويأتي الذل إذا شاء، ويأتي المرض إذا شاء، وتأتي العافية إذا شاء. وترى الآخرة رأي العين. وفي الجو الغافل البعيد عن ذكر الله ترى المخلوق والدنيا، وترى المخلوق يفعل ويدمر ويهدد ويضرب ويفعل ما يشاء. لكن بالجو وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم. ففي قوة الإيمان ترى الخالق يفعل ما يشاء في نفسه. ولا بد لكل مسلم كي يفلح وينجو من أمرين. الأمر الأول أن يتصل ويرابط بالجو الإيماني ليهتدي. الهداية تكون بالجهد والتضحية ولزوم بيئة الإيمان حتى أكون مع المؤمنين ليزداد إيماني وأخذ صفة المؤمن واستفيد كل يوم من المؤمنين إيمانا وأعمالا. لكي تهتدي لا بد أن تتصل وتجلس في الجو الإيماني لتهتدي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الأمر الثاني لكي تستقيم لا بد أن تنقطع عن الجو الغافل. من اهتدى لا بد أن يكون مع المهتدين ويقطع علاقته بالمنحرفين. إذا اهتدى الله من عليه بالهداية لا بد أن أجلس في المكان الطيب وابتعد عن المكان الخبيث. فلا بد من الجهد لتحصيل الإيمان وتحصيل اليقين، كما مر معنا أن الإيمان له أربعة جهود: جهد على تحصيله، وجهد على حفظه، وجهد على الاستفادة منه. موسى استفاد من الإيمان لما وقف أمام البحر فضربه وانفتحت 12 طريق. فلا بد من أربعة جهود لتحصيل الإيمان: جهد على تحصيله، وجهد على حفظه، وجهد على الانتفاع به والاستفادة منه، وجهد على نشره في العالم. ومن جاء عنده هذا اليقين جاء عنده حب أوامر الله وفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه عز وجل وبغض ما يسخطه. واليقين يقين الكافر بالجهد على المال يأتي المال، وبالمال تأتي الأشياء، وبوجود الأشياء تكمل السعادة لهذا الإنسان. هذا يقين الكفار، وهو يقين عند كثير من الناس أنه بالجهد وبالعمل نحصل المال، وإذا جاء المال اشترينا الأشياء التي نريد في هذه الحياة. هذا يقين الكفار ليس يقين المؤمن. لكن ما هو يقين المؤمن؟ يقين المسلم بالجهد تأتي الهداية بالنظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات القرآنية يأتي الإيمان. بالجهد تأتي الهداية إلى الإيمان، وبالهداية تأتي الطاعة. إذا عرفت ربي يعني بيدي كل شيء ولو الأسماء الحسنى والصفات العلى وكل ما أحتاج عنده، بالجهد تأتي الهداية، وبالهداية تأتي الطاعة لله، لأني أعرف أنه ملك وأنه كبير وأنه غني وأنه قادر وأنه كريم، فأنا أستعين به إذا عجز. أسأل الكبير ولا أقف باب الصغير. فإذا عرفنا أسماء الله وصفاته وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى اطمأنت قلوبنا بالإيمان، وعرفنا أن ربنا عظيم وحوائجنا كلها يقضيها بأسمائه وصفاته. هو الكريم إن سألته، وهو القوي القادر إن استعنت به، وهو العظيم جل جلاله، وهو الكبير الذي لا أكبر منه، القاهر لكل ما سواه. فإذا جاء اليقين عند المسلم انحلت مشاكله. فيقين المسلم بالجهد تأتي الهداية، بقدر ما أجتهد تنزل الهداية في قلبي، وبالهداية للإيمان تأتي الطاعة، لأن عرفت العظيم والكبير وعرفت الكريم المحسن، فأنا أطيعه لأنه عظيم وأنا أحب أحتمي بالعظيم، قوي وقادر للجبروت والملكوت، فأنا يعني أحب أن أتصل بالكبير وأن أكون في حمى الكبير اللي يحميني من كل شر، وكذلك أحب الله عز وجل وأطيعه لأنه أنعم علي بنعم لا تعد ولا تحصى، خلقني في أحسن تقويم وأمدني بالنعم من مأكولات ومشروبات وسكن وغيرها من النعم التي لا تعد ولا تحصى. وبالهداية تأتي الطاعة، إذا اهتديت وعرفت ربك استنست به واستوحشت من غيره، إذا عرفت ربك جل جلاله أطعته، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبالطاعة يأتي رضا الله، بالطاعة يأتي رضا الله، وبعد رضا الله يأتي قبول الدعاء. إذا أطعت الله الله عز وجل، الله عز وجل يستجيب دعائك. ليس القصد الله أفقرنا وجعلنا محتاجين أن نسأل الله، لأن الله كريم يعطي من يعبده ومن لا يعبده، كل الخزائن التي عند الخلق كلها من خزائنه، هو كريم يعطي عطاء الربوبية لمن أطاعه ولمن عصاه. لكن ما القصد من الدعاء؟ ليس فقط الإجابة، الله وعد أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، القصد أن نتعود دائما على التوجه إلى الله في كل أمر، نعود أنفسنا إن مرضنا نذهب إلى الطبيب مباشرة، إن جئنا كذلك، إن عطشنا كذلك، نسأل الله أن يسقينا وأن يطعمنا وأنه وهو يطعمني ويسقين وأنا مريض فهو يشفيه. مقصود الدعاء أنك عند الحاجات تذكر الله أنه صمد نصمد إليه في جميع حوائجنا، وهو صمد ينفق أنا الليل وأنا النهار ولا ينقص ما في خزائنه مثقال ذرة. فيقين المسلم صفته ليس كيقين الكافر، يقين الكافر بالجهد يأتي المال، وبالمال تأتي الأشياء، وبجهد الأشياء تكمن السعادة. والحقيقة أن السعادة غير المتعة، السعادة تكون بمعرفة الله والدار الآخرة، والسعيد منه هو المشغول بعبادة الله ولو حرم الدنيا كلها، والشقي هو الذي انقطع عن الله ولو أعطي الدنيا كلها. أحد التجار اللي عندهم مليارات في سويسرا يقول أحد الأخوة زاروا بعض الأخوان المسلمين هناك، فدخلوا عليه وإذا عنده أغنام يقدم لها البرسيم ويأكل ويشرب معه، هو يأكل طعامه ويتأكل طعامه، ليس عنده أحد، عنده أموال ودنيا ومصارف وشركات، ولكنه نفر من الناس من المحسودين على ما أتاه الله عز وجل، فوجد الناس كلهم لا خير فيهم ولكنه يستعملهم ويعطيهم، ولكن حياته الخاصة مع الغنم. فالحمد لله تكلم معه وعرفه بربه فآمن بالله عز وجل، وكانت خاتمة حياته لله الحمد أن أسلم. فهذا وأمواله كلها للدين، والدين لا يحتاج إلى المال، المال يحتاج إلى الدين حتى ما يدمر الإنسان. قارون اغتر بماله وقال إنما أوتيته على علم عندي، فالله خطف به وبدار الأرض وجميع أمواله. فالسعادة غير المتعة، وإذا حب الله إنسان هداه وشغله بعبادته، وإذا أبغض إنسانا حال بينه وبين الهدى فانشغل عنه. فالسعادة هي سعادة الروح، أما المتعة فهي خاصة بالبدن، يشترك فيها المسلم والكافر والحيوان، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لكن السعادة خاصة بالروح، خاصة بالمؤمن الذي عرف ربه، الله يسعد قلبه ويسعد بدنه. وإصلاح الأحوال بيد الله لا بأيدينا، هو الذي يقلب الليل والنهار له الخلق والأمر، وإصلاح الأعمال بأيدينا، إصلاح الأعمال أن أطيع أو أعصي أكون من أهل البر أو من أهل البدور من أهل الإيمان أو أهل الكفر، هذا بعيدنا. إصلاح الأحوال وتغيير الأحوال من خوف إلى أمن ومن عزة إلى ذلة ومن جوع إلى شبع بيده هو. إصلاح الأحوال بيد الله، وإصلاح الأعمال بأيدينا. وقل اعملوا، اعبدوا الله واطيعوا الله. إصلاح الأعمال بأيدينا. الله خلق هذا البدن قابل للطاعة أو للمعصية. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إن هديناه السبيل يعني بينا له إما شاكرا وإما كفورا. هذا الإنسان قابل الأحوال بيد الله، وإصلاح الأعمال الله عز وجل جعلها بأيدينا. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رحمة من في السماء، الرحمة اللي تنزل علينا بسبب أننا رحمنا على الأرض. فإن أردنا رحمة فلنرحم أهل الأرض، يرحمنا من في السماء. رحمة الله إصلاح أحوال، ورحمة أهل الأرض عمل صادر منا لرحمة الكافر بدعوته، والجاهل بتعليمه، والفقير بمواساته، والضال بهدايته. فإذا اشتغلنا بإصلاح أعمالنا أصلح الله أحوالنا. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فإذا اشتغلنا بإصلاح أعمالنا أصلح الله أحوالنا، وإذا اشتغلنا بإصلاح أحوالنا بزيادة الجهد في إصلاح الأحوال أضعنا إصلاح أعمالنا. ما عندي فرصة أصلي، ما عندي فرصة أدعو الله، ما عندي فرصة أعلم الناس. اشتغلنا لماذا؟ لأني أسعى لجلب الرغيف وكسوة أولادي، وأجتهد لأوفر لأهل بيتنا يحتاجونه. إذا اشتغلنا بإصلاح أعمالنا أصلح الله أحوالنا، وإذا اشتغلنا بإصلاح أحوالنا أضعنا إصلاح أعمالنا. ولم تصلح أحوالنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من والي. ومن أتعب نفسه بإصلاح عمله كفاه الله إصلاح أحواله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله الله هو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالمدار على له في القرآن وردت في موضعين، شقاء أو سعادة. سعادة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. يعني الشيء يأتي بالتدريج. والثانية ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك تتلى آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالسعادة تختلف، السعادة خاصة بالمؤمن، أما المتعة فيشترك فيها الإنسان والحيوان. فالعابد ميدانه جهده على نفسه، والنفس كالقطرة، والداعي ميدانه جهده على نفسه وجهده على الناس، والناس بحر لا ساحل له. نسأل الله عز وجل أنا وإياكم في الصف الأول في العبادة وفي الدعوة وفي التعليم وفي الأخلاق العالية، وأن يرزقنا حسن القول والعمل، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.